الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 63 من آيات سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. في هذه الآيات الكريمة يقول سبحانه وتعالى ممتنا على عباده في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر، أي الحائرين الواقعين في المهامة، يعني في المتاهة البرية وفي الصحراء وفي اللجج البحرية إذا هاجت الرياح العاصفة. فالله تعالى يمتن على عباده، يعني يذكرهم هنا بنعمته سبحانه وتعالى. فهنا الامتنان من الله سبحانه وتعالى، التذكير بالنعمة حتى يشكروه سبحانه وتعالى ويؤدوا حق هذه النعمة. فيذكر الله تعالى عباده هنا بهذه النعمة العظيمة، وهي أنه سبحانه وتعالى ينجي الحائرين في متاهات البر ومتاهات البحر. فحينئذ يفردون الدعاء له وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال سبحانه وتعالى، هنا برضو من تفسير القرآن بالقرآن، يذكر إيه آيات في هذا المعنى من سورة الإسراء. يقول سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم، لا هنا آيات اللي هي ذكر أولا، هنا إيه الآيات اللي هي في سورة ياسين، في سورة يونس، معلش، آيات سورة يونس اللي هي: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما نجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وذكر آيات إيه في هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى ينجي عباده عندما يتضرعون إليه ويلجؤون إليه في ظلمات البر والبحر، في متاهات في البر في الصحراء وفي البحر، فينجيهم سبحانه وتعالى. تدعونه تضرعا وخفية، أي جهرا وسرا. تدعونه تضرعا وخفية، هنا تضرعا المقصود بها الدعاء إيه؟ جهرا، حينما ترفعون أصواتكم إيه بالدعاء متضرعين إلى الله سبحانه وتعالى، يعني خاشعين لاجئين إليه رافعين به أصواتكم تجهرون. وخفية يعني وسرا، وتدعون الله تعالى سرا فيما بينكم وبين الله. لئن أنجيتنا من هذه، أو هنا في القراءة اللي معنا لئن أنجانا من هذه، فيها قراءتان متواترتان، لئن أنجانا من هذه لقراءة الكوفيين ومنهم إيه حفص، والقراءة الأخرى لئن أنجيتنا من هذه، أي من هذه الضائقة لنكونن من الشاكرين، أي لنكونن من الشاكرين بعدها. قال سبحانه وتعالى: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، يعني ثم أنتم بعد ذلك تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخرى. فهنا يذكر الله سبحانه وتعالى عباده بحالهم عندما يكونون في ورطة وفي ضائقة، فيتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى ويعاهدون الله أنه لو نجاهم من هذا المأزق أنهم سيكونون من الشاكرين العابدين له. ثم عندما ينجيهم سبحانه وتعالى مما يخافون طبعا هنا الكلام عن المشركين يشركون بالله سبحانه وتعالى، لكن ممكن في حال المؤمن الضعيف الإيمان أو كذا أنه يعني يعاهد الله تعالى أنه يكون على حال يعني من الإقبال على الطاعة وكذا وكذا، ثم يتكاسل ويفطر. فهنا يقول سبحانه وتعالى ثم أنتم تشركون، يعني تدعون معه في حال الرفاهية آلهة أخرى، وهذا فيه يعني إشارة إلى حال الإيه المشركين، يعني كانوا عندما يكونون في البحر وتشتد بهم الرياح ويخافون ويتوقعون الغرق والهلاك، فيدعون الله تعالى وحده ويخلصون له الدعاء حتى ينجيهم حتى ينجيهم يعني. فإذا أنجاهم الله سبحانه وتعالى إلى البر يقولون لولا الله واللات لهلكنا، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، فيقولون لولا الله واللات لهلكنا والعياذ بالله، مع أنهم وقت الشدة يدعون الله وحده، لكن بعد النجاة يعبدون آلهة أخرى ويشركون بها مع الله تعالى وينسبون لها الفضل في النجاة، مع أنهم وقت الضر يتضرعون لله وحده سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، يقول يعني بعد إنجائه إياكم، يعني بعد أن ينجيكم الله سبحانه وتعالى، يعني لا تشركوا بالله تعالى عندما ينجيكم، لا تأمنوا مكر الله، يعني لأنه إيه هو القادر سبحانه وتعالى أن يبعث عليكم إيه عذابا إما من السماء وإما من الأرض، فهو سبحانه وتعالى قادر إيه أن يعذبكم ويرسل عليكم يعني بلاء وكذا إذا أشركتم به. هنا من تفسير القرآن بالقرآن، هنا يشير هنا في الآيات اللي هي في سورة الإسراء، الآيات هنا اللي في سورة الإسراء اللي هي قول الله سبحانه وتعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هنا الآيات إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى يسخر لكم الفلك لتجري بكم في البحر، وبعدين إذا مسكم ضر في البحر لا تدعون إلا الله تعالى، فعندما ينجيكم إلى البر تعرضون وتشركون. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لهم إيه؟ أنتم الآن لما نجاكم إلى البر أشركتم بالله تعالى، هل تأمنون أن الله تعالى يمكن أن يهلككم في البر، يرسل عليكم إيه يخسف بكم جانب البر، ممكن يصيبكم خسف في البر، صحيح نجيتم من الغرق في البحر لكن يمكن يصيبكم خسف في البر، أو يرسل عليكم حاصبا يعني رياح عاتية يعني تهلككم وتقذفكم بالحجارة ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، يعني يقول لهم يعني حتى لو نجوتم من الغرق ووصلتم إلى البر هل تأمنون أن الله تعالى يمكن أن يعيدكم إلى البحر مرة أخرى، يعيدكم إلى البحر، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، الله تعالى قادر أن يسوقكم بتقديره سبحانه وتعالى لتركبوا البحر مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح، في هذه المرة إذا أصابكم الريح المغرقة المهلكة إذا دعوتم في تلك المرة لن يستجاب لكم لأنكم إيه سبق أن دعوتم الله ونجاكم ثم أشركتم به، فالله تعالى قادر أن يعيدكم إلى البحر مرة أخرى ويغرقكم فيه. طيب فهنا يقول سبحانه وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. هنا يقول يعني جاء عن الحسن البصري رحمه الله قال هذه للمشركين، قال هذه للمشركين، ومجاهد قال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فعفى عنه. الحسن قال إيه إن الخطاب هنا للمشركين، قل هو القادر على أن يبعث عليكم أيها المشركون عذابا من فوقكم من السماء أو من تحت أرجلكم، طبعا عذابا من فوقكم يشمل يعني إيه يعني ما ينزل من السماء من حجارة أو من أمطار مهلكة أو غير ذلك، أو من تحت أرجلكم من زلازل وخسف وكذا. فهنا الحسن يقول الخطاب هنا للمشركين، ومجاهد يقول الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما مر بنا التفسيرات المأثورة يعني يمكن التوفيق بينها، يعني ليس بينها تعارض، تكون من باب يعني أنها معان دلت عليها الآية، فيمكن أن يكون الخطاب للمشركين، ويمكن أيضا أن يكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم تخويفا لهم. لكن مجاهد لما فسرها بأمة محمد قال فعفى عنهم، يعني هو إيه، تهديد وتخويف، وليس بالضرورة أن يقع التهديد. يعني الله تعالى يخاطب هنا، لو أخذنا بتفسير مجاهد، أن الله يخاطب أمة محمد يقول لهم عليه الصلاة والسلام هو سبحانه وتعالى يقدر أن يهلككم بعذاب من فوقكم أو عذاب من تحتكم سبحانه وتعالى لو شاء ذلك، أو أن هذا يكون تهديدا للمشركين. الإمام ابن كثير رحمه الله ذكر هنا أحاديث كثيرة في تفسير هذه الآية الكريمة، نذكر يعني ما تيسر منها إن شاء الله. يقول ذكر ما رواه البخاري هنا، يعني ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذا أهون أو قال هذا أيسر. هنا يلبسكم شيعا يعني يخلطكم فرقا، يعني يجعل الأمة تفترق وتنقسم يعني إلى شيع وإلى فرق، يقاتل بعضها بعضا ويؤذي بعضها بعضا ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني يصيبه فريق منكم يصيبه الأذى من الفريق الآخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا أهون أو هذا أيسر، فتعوذ بالله من من العذاب اللي هو من فوقكم أو من تحت أرجلكم. أما يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذا أهون أو هذا أيسر. يعني الله تعالى قادر، يعني هو تخويف من الله سبحانه، الله تعالى قادر يعني أن يعاقبكم بهذا أو بهذا أو بهذا. هو طبعا كما سأتينا في الأحاديث الأخرى إن هو مسألة حتى أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذه كان يعني سبق، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أهون، يعني لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ بالله من هذا، فأخبره الله سبحانه وتعالى أنه قضى قضاء لا يرد، أن هذه الأمة سيقع فيها يعني الخلاف ويذوق بعضها بأس بعض، وأن الله تعالى قضى قضاء لا يرد، فاستجاب الله تعالى له الدعاء بأنه لا يهلك هذه الأمة ببلاء فوقها ولا ببلاء من تحتها. وطبعا هنا استجابة الله سبحانه وتعالى في هذين الأمرين يعني بالنسبة للأمة ككل، يعني أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا يصيبها يعني بلاء يفني أمة محمد عليه الصلاة والسلام عن آخرها، يعني لا مثلا بخسف في الأرض أو زلزال أو كذا يهلك الأمة عن آخرها، لكن هذا لا يمنع أن يموت يعني بعض الأفراد من الأمة أو في بلد معين أو مدينة معينة ممكن يكون فيها مسلمون ويحصل فيها زلزال أو كذا، فيكون لفئة يعني أو في موضع أو أفراد أو كذا، لكن بصفة عامة لا يأتي بلاء يعني يبيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا من فوقهم ولا من تحت أرجلهم، لأن الله تعالى استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما تعوذ بالله من هذا. أما اللي هي الثالثة اللي هي أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فهذه قضى الله سبحانه وتعالى أنها واقعة في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جعلها الله تعالى يعني كفارة لذنوب هذه الأمة، ويعني حتى تكون مرحومة يوم القيامة. يعني هو كما تفضل أخونا، يعني هو الله تعالى قدر يعني أن الدنيا دار بلاء ودار اختبار ودار امتحان، فقدر أن يقع هذا الأمر من الخلاف والشقاق في هذه الأمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو هذا أيسر، لكن لا تهلك الأمة يعني أو تباد يعني عن آخرها، ويكون هذا كفارة لها لترحم لتكمل الرحمة بها يوم القيامة. طيب الأحاديث الأخرى يعني توضح هذا المعنى يعني كما سيأتي. مما أورده أيضا من الأحاديث هنا إيه؟ ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من ذلك قال أو يلبسكم شيعا قال هذا أيسر ولو استعاذه لأعاذه. هذا يقول رواه ابن مردويه في تفسيره لكن إيه لكن في الحقيقة يعني هو سبق أن النبي كما مر يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من هذا لكن الله تعالى قضى يعني أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام أنه قضى قضاء لا يرد أن يقع الخلاف في هذه الأمة. وجاء في مسند أحمد عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه في تفسير يعني هذه الآية الكريمة عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم فقال أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها بعد. طبعا هنا إيه يعني هذا يحمل على أنه سيحصل لبعض من هذه الأمة يعني الحديث اللي فيه أنها كائنة فمعناه أنه سيكون هذا لبعض من هذه الأمة لكن هذا لا يعارض أن الله تعالى استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يبيد الأمة يعني بكاملها بهذا لكن يقع لبعض من هذه الأمة يقع فيهم خسف. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في يعني في أمتي خسف ومسخ فسيقع يعني في هذه الأمة شيء من هذا لكن ليس على سبيل الإفناء للأمة ككل. حديث آخر يعني يوضح هذا يقول من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيضا والحديث في مسند أحمد وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين فصلينا معه فناجى ربه عز وجل طويلا قال سألت ربي ثلاثا سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها. السنة يعني المجاعة أو الجد برضو كل هذا إيه؟ قال فأعطانيها برضو هذا لا يعارض يعني كما إذا كان قد يستشكل البعض يقول طيب نعرف بعض المسلمين ماتوا غرقا وبعض المسلمين ماتوا جوعا فنقول برضو هنا إيه أن الله تعالى أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم لا يهلك الأمة يعني ككل لكن هذا لا يمنع أن يقع لبعض أفراده. وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة أي بالمجاعة يعني فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. طيب هذا إيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إنه في صحيح مسلم. وبعدين عندنا حديث آخر عن إيه عن جابر بن عتيق أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بني معاوية قرية من قرى الأنصار. قال بنو معاوية قرية من قرى الأنصار فقال لي هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا. إذن إيه الأنصار رضي الله عنهم كانوا كل يعني حي منهم أو كل فرع أو كل قبيلة منهم لهم إيه حي يسكنون فيه ولهم فيه مسجد فبنو معاوية كان لهم مسجدهم وصلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمر يقول لجابر بن عتيق أتدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا فقلت نعم فأشرت إلى ناحية منه. فجابر بن عتيق قال نعم أعرف أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدنا صلى في هذا المكان وأشر إلى الموضع الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد. فقال هل تدري ما الصلاة التي دعا بهن فيه قال فقلت نعم. جابر بن عتيق قال قلت نعم. فقال فأخبرني بهن. ابن عمر يقول لجابر بن عتيق فأخبرني بهن ما هي الثلاث التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا. قال فقلت دعا بألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما. وبرضه هنا ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم أيضا هذا ورد إيه أنه إيه ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم يعني برضو فيهلكهم ويبيدهم ويقضي عليهم وهذا على أيضا على سبيل الأمة ككل يعني، لكن يمكن أن يتسلط بعض الأعداء على بعض بلاد المسلمين أو كذا، لكن ليس على، لكن لا يتمكن أعداء الإسلام من القضاء على الأمة ككل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى واستجاب له، وألا يهلكهم بالسنين يعني برضو بالمجاعة فأعطيهما، ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعها، قال صدقت. فابن عمر صدق جابرا رضي الله عنهم في هذا، قال صدقت، فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة. والهرج هو القتل يعني، قال فلا يزال الهرج، فابن عمر قال صدقت، لا يزال الهرج إلى يوم القيامة، لا يزال يقع اقتتال في هذه الأمة يعني، ويقاتل بعضها بعضا إلى يوم القيامة. ابن كثير رحمه الله يقول إسناده جيد قوي، يقول ليس في شيء من الكتب الستة وإسناده جيد قوي، هذا حكم الحافظ ابن كثير عليه. وكلمة جيد قوي يقولون هي درجة يعني بين الصحيح والحسن، يعني هي أعلى من الحسن وأقل من الصحيح. قال حديث آخر يعني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حرة بني معاوية، برضو إلى مسجد بني معاوية في الأنصار، قال فصلى 8 ركعات، يقول حذيفة صلى عليه الصلاة والسلام في مسجد بني معاوية 8 ركعات فأطال فيهن، ثم التفت إلي فقال حبستك يا حذيفة؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال حبستك يعني أخرتك يعني، مثلا صلى 8 ركعات وأطال فيهن، وكان حذيفة يرافقه عليه الصلاة والسلام في، فقال حبستك يا حذيفة؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال إني سألت الله 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألته ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فأعطاني، وسألته ألا يهلكهم بغرق فأعطاني، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعني. وهذا أيضا يلاحظ فيه يعني رأفة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته، يعني صلى 8 ركعات وأطال الصلاة يدعو لأمته عليه الصلاة والسلام أن يصرف الله عنهم يعني البلاء عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلبه، فقيل لي خرج قبل، قال فجعلت لا أمر بأحد إلا قال مر قبل، يعني ذهب إلى يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته، قالوا خرج قبل فترة يعني، فكلما مر بأحد يسأله أين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مر قبل، يقول مر من هذا المكان قبل شوية. قال حتى مررت فوجدته قائما يصلي، قال فجئت حتى قمت خلفه، قال فأطال الصلاة، فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام قال قلت يا رسول الله لقد صليت صلاة طويلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت الله عز وجل 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، وذكر مثل الحديث السابق اللي هم ألا يهلك أمتي غرقا وألا يظهر عليهم عدوا، فأعطاه الله تعالى هاتين الخصلتين، وألا يجعل بأسهم بينهم، قال فردها عليه. هنا في بعض يعني في هذه كانت رواية معاذ رضي الله عنه، مر بنا هذا الحديث، جاء عن عدد كبير من الصحابة يعني، مر بنا يعني عن سعد بن أبي وقاص وعن جابر بن عبد الله وجابر بن عتيك وعبد الله بن عمر وحذيفة ومعاذ. فهنا يذكر رواية أنس رضي الله عنه فيها أنه كان يعني في سفر عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى سبحة الضحى 8 ركعات، أنه كان في سفر وصلى سبحة الضحى، أن 8 ركعات هذه اللي صلىها كانت صلاة الضحى يعني في وقت الضحى، وأنه صلى سبحة الضحى 8 ركعات، وذكر برضو نفس الدعاء يعني. وذكر يعني رواية أخرى عن إيه عن خباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال راقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال قلت يا رسول الله لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إنها صلاة رغب ورهب، يعني كنت إيه أسأل الله تعالى فيها خيرا وأتعوذ به يعني من شر رغبة ورهبة، يعني الرغبة في الخير والرهب يعني تعوذ بالله من الشرور. سألت ربي فيها ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، وبرضو ذكر مثل ما سبق يعني. قال ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، وهذا أعم يعني الرواية هنا إيه أعم، ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا، يعني الأمم قبلنا منهم من أهلك بالريح ومنهم من أهلك بالغرق ومنهم بالخسف ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، فإذا هذا أشمل يعني فشامل يعني كل أنواع الإهلاك التي أهلك بها الأمم السابقة. فأعطانيها وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، وسألت ربي عز وجل ألا يلبسنا شيعا فمنعني، وهذا فيه أنها كانت إيه الرواية اللي هنا عن خباب أنها كانت صلاة ليل وأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل إلى الفجر وأنه دعا بهذا الدعاء، أما الصحابة السابقون فذكروا أنها كانت في صلاة ضحى وكانت في مسجد بني معاوية، وهذا يحمل على تكرر هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا به يعني وتكرر يعني. نعم شكرا، عندكم سؤال؟ طيب الله يبارك الله يكرمك. حاضر ماشي. يعني أورد هنا برضو رواية عن خالد الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود، دي في مرة أخرى كان صلاة خفيفة تامة الركوع والسجود، يعني رغم أنها خفيفة إلا أنه إيه يعني اطمأن في الركوع اطمأن في السجود، فقال قد كانت صلاة رغبة ورهبة سألت الله عز وجل فيها ثلاثا أعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت الله ألا يصيبكم بعذاب أصاب به من قبلكم فأعطاني، وسألت الله ألا يسلط عليكم عدوا يستبيح بيضتكم فأعطاني، وسألته ألا يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها. طيب في رواية هنا يعني فيها تفصيل أكثر عن شداد بن أوس رضي الله عنه، هذه في مسند أحمد وفيها تفصيلات يعني أكثر عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض، يعني ضم لي الأرض وطواه حتى رأيت مشارقها ومغاربها، يعني صور الله تعالى الأرض للنبي عليه الصلاة والسلام فصار يراها أمامه، يرى مشارق الأرض ويرى مغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني ما طوي للنبي صلى الله عليه وسلم وأريه من مشارق الأرض ومغاربها فسيبلغ ملك أمتي عليه الصلاة والسلام، يعني الله تعالى أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على آخر إيه حدود يعني بلاد الإسلام شرقا وآخرها غربا، والشراح الحديث يقولون يعني سبحان الله يعني ما ذكر الشمال والجنوب لأن أمة الإسلام يعني امتدادها يعني كبير في الشرق والغرب، لكن من جهة توسعات يعني من جهة الشمال والجنوب قليلة يعني، لكن توسع الأمة يعني شرقا وغربا يعني تجد إندونيسيا يعني شرقا لغاية يعني إلى ما شاء الله غربا، قال يعني وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر اللي هما إيه الأبيض اللي هو الفضة وهي إشارة إلى عملة كسرى يعني عملة الفرس كانوا يتعاملون بالدراهم الفضية، والأحمر اللي هو الذهب يعني وهي عملة الروم كانوا يتعاملون بالدنانير الذهبية في عملة الروم، يعني أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر يعني أن كنوز الفرس والروم يعني ستؤول إلى المسلمين، وقد حصل هذا يعني وفتح المسلمون بلادهم يعني الفرس يعني حصل والروم حصل شيء منه وبقيته يعني سيأتي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يفتح المسلمون روما كما أخبر عزيزي. قال وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة بعامة يعني بجب أو قحط عام يعم الأمة وألا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة. هنا برضو هذا يوضح يعني أن الدعاء ليس يعني للأمة يعني كأفراد يعني وإنما للأمة بعامة لا يحصل بلاء عام. وألا يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال يعني فقال الله تعالى يا محمد عليه الصلاة والسلام إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا ممن سواهم فيهلكوهم بعامة حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام. إن الله تعالى قال له يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني وأخبره الله تعالى أنه أعطى لأمته أنه لا يهلكهم بسنة بعامة لن يحصل تحصل مجاعة تهلك الأمة عن آخرها وأنه لا يسلط عليهم عدوا فيهلكون الأمة برضو عن آخرها بعامة حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يقتل بعضا وبعضهم يسبي بعضا. لكن بلاء هذه الأمة يعني من داخلها يعني يحصل بينهم اقتتال وكذا. لكن قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين وإني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. يعني إذا بدأ الاقتتال بين المسلمين لا يرفع عنهم إلى يوم القيامة. يعني قد بدأ يعني حصول الاقتتال بين المسلمين في زمن عثمان رضي الله عنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عمر رضي الله عنه هو الباب الذي يعني يحجز الفتنة وأنه إذا مات عمر رضي الله عنه انكسر الباب باب الفتن اللي هو الاقتتال بين المسلمين لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. لكن يعني كما ذكرنا أيضا أن حتى قتل بعض الأمة بعضا وسبي بعض الأمة بعضا وكذا يعني قد يعني تنجو منه يعني كما أنه في الدعوة الأولى اللي هي في الدعوة الأولى اللي هو التي استجابها الله تعالى أنه لا يهلك الأمة مثلا بمجاعة عامة. هذا لا يمنع أن بعض الأمة يحصل فيه المجاعات في طائفة منهم أو في بلد من البلاد أو كذا. فهنا الدعوة التي لم تستجب اللي هي مسألة حصول الاقتتال في هذه الأمة برضو على العكس وأنه قد ينجو منها بعض الأفراد أو بعض البلاد أو لكن هو يعني بصفة عامة أن الأمة الإسلامية يحصل فيها الاقتتال وال يعني والتفرق وكذا. لكن هذا لا يمنع أنه يمكن أن يكون مثلا المسلمون في بلد من البلاد الإسلامية يعني قد اجتمعت كلمتهم وائتلفت وتوادوا فيما بينهم وكذا. فلذلك هذا يعني لا يرفع الأوامر الشرعية يعني باجتماع الكلمة والائتلاف وحرمة المسلم وكذا. يعني يبقى التذكير بها يعني رغم أن الله تعالى قضى أن سيقع الاقتتال وكذا لكن ستنجو منه طوائف من الأمة وهم على خير وعلى. فلا يزال الخطاب يعني لكل مسلم أن يسعى أن يكون من هؤلاء الذين اجتنبوا هذه الفتن واجتنبوا هذا التفرق المذموم وكذا. وبس تتمة بالنسبة تخريج الحديث يعني الإمام ابن كثير رحمه الله قال إسناده جيد قوي برضو قال ليس في شيء من الكتب الستة وإسناده جيد قوي يعني في مسند أحمد وحكم عليه الحافظ ابن كثير بأنه حديث يعني جيد قوي. نعم سبحان الله. أن تفنده.
قال الله إنك لفي ضلالك القديم.
نعم. هو طبعا هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعني ربما يبشرهم الله تعالى باستجابة دعائهم يعني أثناء الدعاء، يعني كما تفضل أخونا يعني في قصة يعقوب عليه السلام لما يعني قال إني لا أجد ريح يوسف، هنا نبينا عليه الصلاة والسلام يعني بشره الله تعالى باستجابة الدعاء وكذا. وفي قصص الأنبياء يعني في القرآن وكذا، يعني منهم بشر الله تعالى إبراهيم عليه السلام وزكريا وغيره من الأنبياء يعني باستجابة دعائهم وكذا. لكن طبعا الأنبياء يعني يوحى إليهم فتأتيهم يعني بالشرط، لكن المؤمن يعني ممكن يأتي، بس الرجاء يعني الرجاء والتفاؤل بالخير وكذا. لكن في حالة غير الأنبياء لا يستطيع الإنسان أن يعني يعلم قطعا أن هذا الدعاء مما عجل في الدنيا. هو كما تعلمون يعني أن الدعاء إن شاء الله إذا صدق فيه المسلم والتزم فيه بأدابه فإنه يستجاب بإذن الله، لكن استجابة الدعاء قد تكون بتعجيله في الدنيا، وقد تكون بادخاره في الآخرة، وقد تكون بصرف مثله من البلاء. في حالة يعني غير الأنبياء لا يستطيع الإنسان أنه يجزم أن دعاءه هذا بالذات قد استجيب، بمعنى استجيب بطريقة يعني التعجيل في الدنيا، وإنما يعني هو يوقن بالإجابة لكن ليس بالضرورة أن الإجابة تكون تعجيل في الدنيا. لكن قد يكون هناك يعني تفاؤل وبشارة من المؤمن، من حسن الظن بالله تعالى المؤمن يعني يستبشر أن الله تعالى يعني يعجل له طلبه ويكرمه بتعجيله في الدنيا بإذن الله. الله يبارك فيه. في الحقيقة يعني أورد يعني روايات، يعني هو توسع الإمام ابن كثير رحمه الله بروايات متعددة لهذا الحديث عن عدد آخر من الصحابة، يعني ممكن نكتفي بما ذكرناه منها. نعم، بس يعني ممكن في رواية فيها يعني شيء من الزيادة هنا، اللي هو إيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من حديث ابن عباس يعني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوت ربي عز وجل أن يرفع عن أمتي أربعا، فرفع الله عنهم اثنتين وأبى أن يرفع علي أن يرفع اثنتين أو سنتين. دعوت ربي أن يرفع عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض، أن ينزل عليهم حجارة من السماء ترجمهم، أو والغرق في الأرض، وألا يلبسهم شيعا وألا يزيق بعضهم بأس بعض. فرفع الله عنهم الرجم من السماء والغرق من الأرض، وأبى الله أن يرفع اثنتين القتل والهرج، اللي هو إيه، اللي يلبسهم شيعا اللي هو التفرق، ويزيق بعضهم بأس بعض ويقتل بعضهم بعض. هنا في الحقيقة أنا هنا الرواية عن ابن عباس يعني جعل الأدعية أربعا، لكن هي في حقيقتها يعني أنه قسم الدعاء الثالث إلى قسمين، اللي هو ألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض، فهذه جعلها سنتين يعني، فالذي قال استجاب سنتين و يعني وأبى علي أن يرفع عنهم سنتين، فالسنتين هي نفس الثالثة يعني ليس هنا تعارض، يعني حتى إذا قرأت أنه دعوتان استجيبتا ودعوتان لم تستجاب، فالدعوتان هي نفس الثالثة اللي ألا يلبسهم شيعا وألا يزيق بعضهم بأس بعض، فقسمت إلى دعوتين. وفي هنا برضو عن أبي بن كعب رضي الله عنهما، عن أبي بن كعب رضي الله عنه فقط، يعني أبي بن كعب رضي الله عنه رضي الله عنه، قال في الآية الكريمة، قال: فهي أربع خلال، اللي يقول هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأسا، فبرضو قسم الأخيرة إلى سنتين، قال هي أربع خلال، منها سنتان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة، ألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض، يشير إلى الاقتتال الذي وقع في هذه الأمة. يقول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة في عهد عثمان رضي الله عنه، وقع الاقتتال في هذه الأمة، في آخر قتلوا عثمان رضي الله عنه، قتلوا ناس يعني ينتسبون إلى هذه الأمة يعني. وبقيت اثنتان وطبعا القتال اللي وقع بين الصحابة في عهد علي وكذا، يعني البداية كانت بمقتل عثمان، ثم بدأ يعني يحصل في عهد علي رضي الله عنه وكذا. فيقول يعني اثنتان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب25 سنة، اللي ألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض، حصلت الفرقة وقتل بعضهم بعض. وبقيت اثنتان لابد منهما واقعتان، الرجم والخسف. الرجم تنزل حجارة من السماء ترجم ناسا من هذه الأمة، والخسف اللي هو تنشق الأرض وتبتلع إيه من على ظهرها. فقال واقعتان لابد في هذه الأمة، لكن إيه لم يأتي زمانهم. وطبعا هنا هذا التفسير اللي هو أن هذه الأمة سيقع فيها هذا الرجم والخسف، فهذا يحمل على أنه إيه سيقع على طائفة من هذه الأمة، لكن في آخر زمان. ليس هناك برضو تعارض، مرات نجد هذه الأحاديث بعضها أن الرجم والخسف إيه لن يقع، وبعضها أنه سيقع. لن يقع اللي هو بعامة أنه يعني يهلك الأمة بكاملها، لكنه سيقع يعني على طائفة من هذه الإيه الأمة. وقال الحسن حبست عقوبتها حتى عمل ذنبها، فلما عمل ذنبها أرسلت عقوبتها، اللي هو قل هو القادر على أن يبعث عليه. فيقول هذه العقوبة محبوسة حتى يعني يقع ذنب من هذه الأمة، فإذا عمل هذا الذنب أرسلت هذه العقوبة. طيب، في تفسير يعني قوله تعالى عذابا من فوقكم، قال إيه يعني طائفة من التابعين سعيد بن جبير ومجاهد وآخرون قالوا عذابا من فوقكم يعني الرجم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وكذا قالوا إيه الرجم، أو من تحت أرجلكم قالوا الإيه الخسف. يبقى هؤلاء طائفة من التابعين، يعني عدد من التابعين من المفسرين، قالوا عذابا من فوقكم الرجم، ومن تحت أرجلكم قال الخسف. وفي الحقيقة يعني تشمل يعني غيرهم من المفسرين، يعني ذكروا أنها شاملة يعني لكل إيه ما يمكن أن يأتي من السماء من أصناف البلاء، يعني يشمل إيه عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم، يشمل كل ما يمكن أن يكون من تحت الأرض من زلزال وخسف. وحتى يعني بعض المفسرين المعاصرين يعني يقول مثلا الألغام مش عارف كذا، يعني قد يعني أنواع من العذاب. الله تعالى قادر على أن يعذب الأمة يعني بما شاء من أنواع العذاب، إما من الفوق، والآن مثلا من فوق برضو مثلا ما يحصل من القصف يعني بالصواريخ ومش عارف الطيارات يعني فهناك يعني كله بأمر الله سبحانه. الله تعالى قادر يعني هو أن يبعث عذابا من فوق، فتشمل يعني كل أنواع العذاب التي يمكن أن ترسل من فوق أو من تحت أرجلكم، يعني كل أصناف العذاب التي يمكن أن ترسل من تحت يعني. فأخبر سبحانه وتعالى أنه قادر على هذا لو شاء سبحانه وتعالى. وجاء هنا إيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هنا عبد يقول كان عبد الله بن مسعود يصيح وهو في المجلس أو على المنبر يقول ألا أيها الناس. عبد الله بن مسعود يصيح وهو إيه في المجلس يعني يعظ الناس، أو وهو على المنبر يعني يخطب، فيقول ألا أيها الناس إنه قد نزل بكم إن الله يقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم لو جاءكم عذاب من السماء لم يبق منكم أحد، أو من تحت أرجلكم لو خسف بكم الأرض أهلككم لم يبق منكم أحد، أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس بعض ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث، اللي هو إيه أو يلبسكم شيعا ويزيق بعضكم بأس بعض. بس هو طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا أهون يعني بالنسبة لإهلاك الأمة عامة، يعني بالنسبة لإهلاك الأمة بعامة فهذا أهون يعني أن يقع بين اختلاف، يعني بلاء أخف من أن تبيد الأمة وتفنى عن آخرها. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال فأما العذاب من فوقكم فأئمة السوء، أو من تحت أرجلكم قال فخدم السوء. هذا يعني من إيه توسيع معنى الآية، يعني نحن كما ذكرنا تشمل كل أصناف العذاب من فوقكم. فابن عباس هنا أدخل فيها قال أئمة السوء عذابا من فوقكم، يعني يسلط عليكم حاكما ظالما يعني، أو من تحت أرجلكم يعني يسلط عليكم خادما مؤذيا يعني ينالكم منه البلاء والأذى. وقال ابن عباس أيضا في رواية أخرى عنه عذابا من فوقكم قال يعني أمراءكم، أو من تحت أرجلكم قال يعني عبيدكم وسفيلتكم. نعم، فهذا يعني من تفسير الآية بالمثال، يعني كما يعني تفسير الآية بنوع مما يدخل فيها، يعني ليس الغرض هنا الحصر، حصر يعني عذاب من فوقكم في الأمراء الظالمين، ولكن إيه يعني جعله نوعا من أنواع العذاب مثل به. يقول قال ابن جرير وهذا القول وإن كان له وجه صحيح لكن الأول أظهر وأقوى، يعني تفسيرات الأولى اللي هو من فوقكم اللي هو الرجم من تحت أرجلكم الخسف وكذا، يقول هذا أقوى يعني. وابن كثير برضو يقول يشهد له بالصحة قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، يعني ينزل عليكم مطر من حجارة من السماء أو. فهذا من تفسير القرآن، والقرآن برضو هنا إيه من فوقكم يبقى اللي هو حاصبا، ومن تحت أرجلكم يبقى هنا إيه أن يخسف بكم الأرض. قال وفي الحديث لا يكونن في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن في هذه الأمة قذف يعني حجارة تمطر عليهم من السماء سيقع في طائفة من هذه الأمة يعني، وخسف اللي هو انشقاق الأرض وابتلاعها من فوقها، ومسخ المسخ اللي هو تحويل الصورة إلى صورة قردة وخنازير، وتحويل الخلقة إلى صورة قردة وخنازير، فسيقع في هذه الأمة. قال وذلك مذكور مع نظائره في أمارات الساعة وأشراطها، فهذا جاء في أحاديث أشراط الساعة أن ناسا من هذه الأمة، طبعا كلمة الأمة مرات تأتي بمعنى أمة الدعوة ومرة أمة الإجابة، يعني أمة بمعنى أن كل من كل البشر يعني المؤمن والكافر والصالح والطالح من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة كلهم هم أمته، بمعنى أمة الدعوة يعني الأمة المخاطبون برسالة محمد عليه الصلاة والسلام والذين أرسل إليهم لدعوته من الإنس والجن، وهناك أمة الإجابة وهم الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام. فمرات يعني إذا كان في سياق يعني ثناء ومدح وكذا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام يعني الذين استجابوا له وعملوا بما دعاهم إليه، وأما في سياق يعني وعيد بعذاب أو كذا في هذه الأمة يعني ممن هم من أمة الدعوة يعني من أرسل إليهم لدعوتهم وإن كانوا. فالورد في أشراط الساعة يعني أن ناسا من هذه الأمة يعني يشربون الخمر وتغنيهم القيام، يكونون عند سفح جبل ويقضون يعني ليلة والعياذ بالله يشربون فيها الخمر وتغنيهم المغنيات، يعزفون المعازف ويشربون الخمر، فلا يطلع عليهم الصبح إلا وقد مسخوا قردة وخنازير والعياذ بالله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس من هذه الأمة يمسخون قردة وخنازير ويكونون في مجلس يعني لهو يشربون الخمر وتغنيهم القيام وكذا، فهذا من أشراط الساعة يعني. قال أو يلبسكم شيعا أي يجعلكم ملتبسين شيعا فرقا متخالفين. وقال ابن عباس يعني الأهواء اللي هي الفرق التي ابتدعت وأحدثت في الدين، وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وأكثر شراح الحديث قالوا كلها في النار يعني ليس المقصود نار الخلود ولكن نار الدخول، يعني أنهم يعني هم من هذه الأمة يعني معهم أصل الدين وأنهم يعني معهم ما ينجيهم من الخلود في النار، لكن متوعدون بالنار يعني متوعدون بالعذاب، كما ورد يعني الوعيد للنمام والكذاب والمغتاب وكذا إلى آخره. فهنا وعيد يعني لأهل البدع من المفترقين من هذه الأمة، كلها في النار إلا واحدة. ويذيق بعضكم بأس بعض، قال ابن عباس يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل، يعذب بعضكم بعضا ويقتل بعضكم بعضا. ثم يقول سبحانه وتعالى: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. نصرف الآيات أي نبينها ونوضحها ونفسرها، لعلهم يفقهون أي يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه. وقال هنا: قال زيد بن أسلم لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. زيد بن أسلم رحمه الله هو إمام المفسرين، يعني من التابعين في المدينة، هو من تلاميذ أبي بن كعب رضي الله عنه، تلقى التفسير عن أبي بن كعب رضي الله عنه ويفسر، وكان يعني شيخ المفسرين في المدينة في التابعين. فيقول زيد بن أسلم لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف. قالوا: ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: نعم. فقال بعض الناس: لا يكون هذا أبدا، أن يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون. يعني يتعجبون الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: كيف يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون، نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فنزلت: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وهذا سيأتي تفسيره إن شاء الله الدرس القادم. وكذب به يعني بالقرآن قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل يعني لست مسيطرا عليكم أو حفيظا عليكم، يعني لا أستطيع أن أجبركم على اتباع القرآن، وإنما أبلغ فقط. يعني لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، يعني لكل نبأ حقيقة، يعني سيقع، يعني كل ما أخبرتم به له مستقر، يعني له أجل حدده الله تعالى سيقع فيه وسوف تعلمون. فورد أن هذا نزل يعني للآية التي بعدها، يعني في تتمة هذا الموضوع، لما استغرب يعني بعض الصحابة يعني أن يقع القتال بين المسلمين، فأنزل الله تعالى: وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. وكما مر بنا يعني برضو الإشكال هنا، أن سورة الأنعام أنزلت مرة واحدة، فكيف مثلا لما حصل هذا فأنزلت ثم، فهذا كما مر بنا أن هذا مما تكرر نزوله، يعني أن القرآن يتكرر نزوله، ليس هناك تعارض. يعني كل سورة الأنعام أنزلت مرة واحدة في مكة، لكن مع ذلك كلما حدثت حادثة يعني لها علاقة ببعض آيات السورة فتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لمناسبة تلك الواقعة، يعني فهو من تكرار النزول. يعني تفضل يا سيدي. هنا طبعا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وبعدين قال ونحن مسلمون، قال نعم. فمعناه هنا أن كفارا، كيف كفارا وهم مسلمون في نفس الوقت؟ فهنا معناه أن هذا من الكفر الذي هو دون كفر، يعني كفر دون كفر، لأن الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين رغم اقتتالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: قتال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهنا المسلمان اللذان يقتتلان سمي هذا العمل يعني كفرا، ومع ذلك وصفوا بالإسلام في الحديث ووصفوا بالإيمان في الآية، فهذا معناه أنه من الكفر الذي هو دون كفر، يعني من الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملة، يعني ولكن يعني بمعنى أنه معصية وذنب، لأن كما أن الطاعات يعني هي إيمان، الإيمان قول وعمل، فالطاعات هي فروع الإيمان، فالصلاة إيمان والزكاة إيمان، فكذلك المعاصي هي فروع الكفر، فتوصف المعصية بأنها كفر، معنى أنها يعني فرع من فروعه وكذا، وإن كان يعني قد يكون الإنسان مع أصل الإيمان، لكن يعني أخذ يعني عمل بمعصية، والمعصية هي تعتبر يعني شعبة من شعب الكفر، فهنا بمعنى الكفر الأصغر يعني. الله يبارك فيكم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.